أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثالث في بداية هذا الفصل الذي نحن فيه بتنبيهاته، وبالتحديد في الصفحة 399، عنوان الفصل تحت عنوان في القول في الإجازة أو القول في الإجازة والرد. هناك قال إن الكلام تارة يقع في حكم الإجازة وشروطها، وتارة أخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. المجيز يعني هذا المالك مثلا الذي بيعماله فضولا، أو ولي الصغير الذي بيعماله فضولا من له الإجازة. المجاز العقد المجاز. في الأول من هذه الثلاثة، أي الكلام في حكم الإجازة وشروطها، كل ما تقدم من كلام إلى هنا كان حول حكم الإجازة، وأن الإجازة تصحح العقد. ما حكم الإجازة؟ أنها مؤثرة مصححة للعقد الفضولي، مقابل أنها ليست بمؤثرة ولا تصححه، وضمها إليه لا يغير شيئا، والعقد الفضولي باطل. إلى الآن كنا نقول لا، العقد الفضولي صحيح، الإجازة تؤثر وتصححه. ومن تتمات هذا الكلام بيان أن تصححه على نحو الكشف أو على نحو النقل على ما عرف تفصيله. وأما الكلام في هذا التنبيه الثالث فهو في الكلام حول شروط الإجازة، القول في الإجازة والرد، والكلام تارة في حكم الإجازة وشروطها. تقدم حكمه أنها مؤثرة على الكشف أو النقل، والآن يتكلم في شروط تأثير هذه الإجازة. وحاصل ما ذكر في هذا التنبيه الثالث أن من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. لما سمع المالك أن الفضولي باع ماله بكذا لفلان، رد هذا العقد وفسخه وأبطله. بعد ذلك قال لعن الله إبليس العجلة من الشيطان، هذا عقد جيد وعرض مغر وثمن لا نحلم به ربما، فلنزل هذا العقد. نقول هذه إجازة سبقها الرد، وإذا سبقها الرد فهي لا تؤثر، فإن العقد ينفسخ بالرد السابق، وإذا انفسخ بالرد السابق لم يبقى شيء يتعلق به الإجازة التي تلحق هذا الرد. هذا هو المدعى. هذا المدعى يدل عليه أمور. الأول ظهور تحقق الإجماع على هذا المعنى بين العلماء. مصنف يقول ظهور، يعني الإجماع ظاهر هنا، من يتابع يظهر له ويتضح له ويجد تحقق الإجماع بين العلماء على أن تأثير الإجازة مشروط بعدم سبق الرد عليها، وهذا الدليل أمره سهل. هل هناك إجماع أو لا؟ لن نناقش في هذا، حسب الظاهر يوجد إجماع. الدليل الثاني يبتني على مقدمتين. الأولى تقدمت الإشارة إليها في عبارة من العبارات، بالتحديد الصفحة 405 إذا راجعت، هناك قال إن التكليف بوجوب الوفاء إنما هو تكليف متعلق بالعاقدين أو من يقوم مقامهما. أمس قلت شيئا يرتبط بهذا، في مناسبة سابقة قلت أيضا ما يرتبط به. هناك في محل ذكر العبارة في الصفحة 405 قلنا شيئا أيضا يرتبط بهذا. والمراد بالعاقدين عندما يقول إن التكليف بوجوب الوفاء متعلق بالعاقدين أو من يقوم مقامهما، فالمراد بالعاقدين هما اللذان يكونان قادرين على الوفاء، ومن شأنهما ذلك. ليس كل عاقد مثل الفضولي، الفضولي عاقد، أجرى العقد بهذا المعنى عاقد، أوقع صيغة العقد، لكن ليس المراد من العاقدين ما يشمل مثل هذا المعنى العاقد الفضولي. المراد العاقدان اللذان لهما القدرة على الوفاء بالعقد، من شأنهما أن يفيا بالعقد. وبالأساس من كان من هو كذلك هما المالكان الأصيلان، مالك الثمن ومالك المبيع، هذان هما اللذان لهما القدرة على الوفاء وعلى الالتزام. إذن هما بالأساس المالكان الأصيلان اللذان ينشئان المعاوضة على ماليهما، فإن المال لما كان لهما وكانت لكل منهما السلطنة على ماله كان له أن يلتزم فيه بما شاء، إلا ما أبطله الشرع طبعا، وكان عليه أن يفي بما التزم به، كان له أن يلتزم بما شاء وعليه أن يفي بما التزم به، مثل أنه هذا الكتاب لك بكذا، عندما يقول بعتك الكتاب بدرهم التزم إذن له بأن الكتاب له بكذا، ويجب عليه أن يفي بهذا. إذن العاقدان هما اللذان يكونان قادرين على الالتزام والوفاء، هذا بالأصل. نعم الولي أو الوكيل يقوم مقامهما، إذا كان المالك صغيرا قام الولي مقامه، وكان هو بالفعل من يستطيع أن يعقد بمعنى أن يلتزم، ومن يخاطب بالتالي بوجوب الوفاء بما التزم. وإذا كان كبيرا ووكل غيره في إيقاع العقد، كل مرة يوكله فقط في إجراء الصيغة، أصلا أنا موجود وليس لي خلق على الكلام، تكلمت اليوم كثيرا، فأقول لفلان أنت أوقع صيغة هذا العقد، فقط الصيغة، وهذا لا يلتزم ولا يفي ولا كذا، فقط إذن في إجراء الصيغة، وكالة في الصيغة، هذا لا، ليس لنا فيه كلام، نريد المأذون في العقد بشؤون العقد كلها، الوكيل، أنت وكيل روح اشتري لي بيت، ما معنى وكيل روح اشتري لي بيت؟ وليس معنى تعال أجر الصيغة، أجر الصيغة حينما أكون أنا قد أنهيت المعاملة تقريبا وفاوضت الطرف الآخر وتوافقنا على المبيع جنسا ذاتا وصفة وشرطا وعلى الثمن كذلك، وبقي فقط إيقاع الصيغة على ما اتفقنا، فآذن لفلان أن يوقع الصيغة. لكن عندما أكون أنا في البيت أو مشغول وما عندي وقت لأفتش على دار وأشتريها، وكل شخصا أقول له أريد دارا تكون كبيرة مثلا واسعة في محلة كذا أو كذا، لا تشتري لي في أماكن كذا، لا يكون أصغر من مساحة كذا، وعلى الأقل طابقين، أريد أن أزوج ابني في طابق منها مثلا. أذكر مواصفات عامة وأوكل، أفوض هذا يذهب يفتش يستحسن موردا ينطبق عليه الأوصاف التي طلبتها فيجري العقد، ويلتزم هو بالثمن للبائع كما يلتزم له البائع الأصيل بالمثمن مقابل الثمن، يلتزم، لكن التزامه نيابي وكالتي، يلتزم عني لأنه يلتزم عن نفسه، يلتزم من حيث هو وكيل، والتزامه من حيث هو وكيل التزام الموكل. فالولي كيف؟ تماما كما في الولي، الولي عن الصغير ليس يجري العقد فقط، هو يشتري كما لو كان يشتري ويبيع لنفسه، هو يتولى كل شيء. وهذا الوكيل عندما أوكله بهذا المعنى لا مجرد الصيغة، يكون هو الذي يتولى كل شيء تماما كما لو كان مستقلا أصيلا يشتري أو يبيع عن نفسه. نفس الكلام، إذن بالأصل العاقد الذي يقدر على إيقاع العقد والالتزام ثم يخاطب بوجوب الوفاء هو عليكم السلام ورحمة الله، هو المالك الأصيل، ولكن وليه أو وكيله يقوم مقامه في ذلك. والذي أردت من كل هذا أن أقول، عندما نقول في هذه المقدمة إن وجوب الوفاء هو تكليف متعلق بالعاقدين، ليس المراد بعنوان العاقدين ما يشمل مثل الفضولي، لأنه وإن كان عاقدا لكنه ليس يخاطب بوجوب الوفاء، بل أزيدك الآن وأقول وليس المراد به مثل مجرد الوكيل في إيقاع الصيغة، إنه عاقد لكنه ليس هو الذي يخاطب بوجوب الوفاء، بخلاف ذاك الوكيل في أصل في كل العقد صيغة وغيرها، فإنه يخاطب هو العاقد الآن الذي عقده كعقدي، فيخاطب هو بالوفاء كما أخاطب يخاطب المالك والعاقد جميعا، إنه هذا الذي التزم فيخاطب. نعم التزامه من حيث وكيل التزام لي، فأنا أخاطب، كل منا يجب عليه الوفاء، لأنه هو مثلا يسلم المال فأجي أنا فأخذه وأقول هذا مالي، هذا لا يصح، واضح؟ أما الفضول فعاقد بمجرد إيقاع اللفظ تبرعا وتطوعا، ولا يخاطب بوجوب الوفاء. التكليف بوجوب الوفاء تكليف العاقدين أو من يقوم مقامهما، نقصد بالعاقدين من يقدر على الالتزام ويتعلق به بتبع ذلك وجوب الوفاء بهذا الالتزام، وليس هو الفضولي. هذه مقدمة. نعم بالنسبة إلى العقد الفضولي، هذه التتمة البسيطة، صحيح هو لا يخاطب، لكن بالعقد الفضولي عندما تصدر الإجازة من المالك فمن آثار هذه الإجازة أنها تجعل ما وقع من فضولي من العقد وما انتسب من حيث الإيقاع والإجراء والتلفظ إلى الفضولي، تجعل هذا منتسبا إلى المالك المجيز بقول أجازت، يصبح العقد عقدي وأخاطب أنا حينئذ فيقال لي أوفي بالعقد، يعني أوفي بعقدك، على ما أوضحناه من معنى أوفوا بالعقود. هذا كله بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه قد تقرر في باب شروط الصيغة أن من جملة شروطها أن لا يتخلل بين طرفي العقد، وأقصد من الطرفين في الفضول هنا إنشاء الأصيل، وفي غير الفضول الطرفين هما الإجابة والقبول. في الفضول عندك إيقاع من الفضول وممن هو طرف المعاملة معه من الأصيل، وعندك أيضا الإجازة التي تلحق لاحقة من المالك، والطرف الحقيقي إجازة المالك من دونها كأنه لا عقد أصلا. فنقصد من الطرفين في غير الفضول إجابة قبول، في الفضول إما كل العقد والإجازة أو خصوص إنشاء الأصيل من الطرفين، مثل المشتري الأصيل يقبل مع الإجازة. المهم أن الإجازة هي الطرف الثاني. من شروط الصيغة أن لا يتخلل بين طرفي العقد ما يوجب سقوط هذين الطرفين عن صدق عنوان العقد الذي هو في معنى المعاهدة، عقد الذي يقع بين الطرفين، معاهدة تعاهد، أعاهدك وتعاهدني، ألتزم لك وتلتزم لي. إذا هذا المعنى تخلل ما يخل به أصل معنى العقد ينتفي وينتسف من أساسه، ولا يبقى للعقد وجود سواء كان بين أصيلين أو في مثل الفضول بين فضولي وأصيل، وتخلل ذلك بينهما، لكن ليس هذا محل بحثنا، يعني بين إنشاء الفضول والأصيل، من أصل معنى العقد لا ينعقد هنا، لكن في الفضول كلامنا فرغنا عن أن العقد تحقق ولم يتخلل بينهما، هنا هما شيء يخل بتحقق العقد منهما، لكن لازال لهذا العقد بقية بالإجازة فهي طرف، فلا يتخلل بين ما تقدم من عقد وبين الإجازة ما ينافي هذا المعنى وينسف معنى العقد والمعاهدة بين الطرفين. هذا شرط، مثل أن البائع يوجب البيع ثم قبل أن يقبل المشتري قلت لك بعت كتابي هذا بدرهم، قبل أن تقول قبلت قلت بطلت، فسخت، ما أريد، لن أبيع بعد، سأعطي هذا الكتاب لولدي. الآن أخبرني أنه يريد أن يكون في الحوزة ويدرس هذا الدرس القيم، فأنا أعطيه هذا الكتاب ينتفع به. وأمثال هذه العبارات التي تدل على أن البائع نسف ما تقدم من إيجاب ورفع يده عنه، وإذا كان هكذا لم يبقى إيجاب حتى يصح أن يصدر من المشتري قبول لمضمونه ويتطابق معه ويتألف منهما معنى العقد والمعاهدة. إذن هذا من الشروط. إذا تبينت المقدمتان نقول إن صدور الرد من المالك، إذا كنت تذكر كلامنا أين في أنه يشترط في تأثير الإجازة أن لا يسبقها الرد، وإلا لم تؤثر. الآن بعد هاتين المقدمتين نقول صدور الرد من المالك قبل أن يجيز سابقا على الإجازة، والمفروض أنه إذا أردنا أن نصحح العقد بالإجازة التي تلحق الرد فطرف العقد هي هذه الإجازة، فسبق الرد هو من باب تخلل. ما يسقط العقد عن معنى المعاهدة بين الطرفين تخلل هذا المسقط ما بين العقد وبين إجازة المالك. فهو نظير ما قدمناه من أنه البائع قبل أن يقبل المشتري أبطل ما تقدم. هذا المجيز أيضا الآن قبل أن يجيز أبطل ما تقدم ونسفه، فلم يعد ممكنا أن يلحق به إجازة ولا يلتئم من الإجازة التي تضم بعد ذلك ومما تقدم على ذلك من عقد معنى المعاقدة والمعاهدة بين هذين الطرفين، فما من شيء تصححه الإجازة بعد هذا. ولا أقل من الشك في كون تخلل الرد بينهما هو من هذا القبيل، إذا لم تسلم معي بوضوح كوني سبق الرد من باب تخلل ما يسقط العقد عن معناه تعاقد والتعاهد، فلا أقل من أننا نشك في أن سبق الرد يمكن يحتمل لعله واقعا من قبيل تخلل ما يسقط العقد عن معناه، وإن احتمل أنه ليس كذلك. فإذا شككنا كذلك حصل الشك في صدق العقد والمعاهدة على ما يلتئم من الإجازة اللاحقة مع ما تقدم من العقد، لأنه إذا هذا الرد لم يكن مؤثرا فالعقد قائم بهذه الإجازة وملتئم بها، لكن إذا كان ما تقدم هو من تخلل ما يسقط معنى العقد عن المعاهدة فالعقد لا يلتئم بهذه الإجازة وانتسف ما تقدم منه، والإجازة وحدها ليست عقدا لا يلتئم منها عقد. فالشك في أنه من قبيل التخلل للمسقط عن معنى المعاهدة أو لا يورث الشك، يسبب الشك في أن ما يحصل بالإجازة مصداق عقد معاهدة التزام من الطرفين أو ليس كذلك. وإذا حصل الشك في صدق هذا المعنى فليس لنا بعد أن وقعت الإجازة أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، نقول أيها المالك العاقد الذي من شأنك أن تلتزم وتخاطب بوجوب الوفاء أوفي بالعقد. لماذا؟ لم يحرص أن هذا عقد والتزام منه. كذلك الأصيل يعني أنه ما في التزام من طرف واحد، هذا تعاقد، إذا انتفى من هذه الجهة ينتفي من تلك الجهة مثلا، إذا لا يحرص صدق هذا المعنى ولا يصح التمسك بالعام، لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. قال أكرم العالم، لا أدري فلان عالم أو لا، وليس لي أن أتمسك بعموم أكرم. قال أكرم العالم وأطلق لم يقيد، فيشمل الكل، صحيح، لكن يشمل كل ما يصدق عليه العالم، مو الكل أي كل، حتى المشكوك تحتاج إلى إحراز صدق العنوان، عنوان الموضوع ليدخل تحت هذا العام وهذا المطلق. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه في الزمان المتخلل بين العقد الفضولي وبين إجازة المالك. يكون المال، هذا الكتاب مثلا الذي باعه الفضولي وهو لي، يكون لازال على ملك المالك، لم ينتقل بعد إلى المشتري الأصيل، وهذا مفروض قبل أن أجيز لم ينتقل، بغض النظر أنه بالإجازة يتبين أنه انتقل واقعا بناء على الكشف، أو يكون الانتقال من حينها على النقد، بغض النظر عن هذه الجهة، فعلا ما لم تقع الإجازة فهذا المال محكوم بأنه مالي ولا زال على ملكي. وإذا كان مالي فالقاعدة فيه أني مسلط عليه، لأن الناس مسلطون على أموالهم. وإذا كنت مسلطا عليه فمقتضى ذلك أن يكون لي، من مظاهر سلطنتي عليه، أن يكون لي أن أرد ما وقع عليه من عقد بين الفضول والأصيل، وأقطع خيط العلاقة الرفيع الذي أحدثه العقد الفضولي بين مالي وبين المشتري الأصيل. لماذا أقول خيط العلاقة الرفيع؟ أنه بالفضولي لم ينتقل المال، وصحة الفضول لا تعني إلا أن هذا العقد ليس لغوا كأنه لم يقع. إذا قلت عقد الفضولي باطل يعني لغو كأنه لم يقع، لكن إذا قلت صحيح مقابل هذه اللغوية يعني ليس لغوا وكأنه لم يقع، بل فيه قابلية أن يصح ويؤثر. فإذا لحقته الإجازة يصبح عقدا مؤثرا بالفعل. إذن هذا ليس مثل العقد بين الأصلين، هناك خيط العلاقة ثخين سميك، لأنها علاقة الملك ببيع الكتاب له بالدرهم يصبح الكتاب له، وهذه الرابطة رابطة الملكية بيني وبين كتابي يتغير طرفها، هذا الرابط مثلا لو شبهناه بحبل، طرفه مربوط بالكتاب والآخر مربوط بي أنا مالك الكتاب، بالبيع بيني وبينه الطرف المرتبط بي من هذا الحبل أنا أنقله أربطه به يصبح عنده، خلص قطعت علاقتي به. أما في الفضولي فالخيط رفيع، مجرد أنه أصبح من الممكن أن تصبح أنت مالكا للكتاب إذا لحقت الإجازة. أنا المالك الآن قبل الإجازة، المسلط على مالي، لي أن أرد العقد الواقع عليه وأفسخ هذا العقد وأزيل أقطع هذا الخيط الرفيع وأزيل علاقتك بمالي، هذه العلاقة البسيطة الضعيفة أزيلها، هذا من شؤوني، ولي مثل ذلك بمقتضى كوني مسلطا على مالي. هذا هو الدليل الثالث. إذن أنا أعمل سلطنتي على مالي بالرد قبل الإجازة، ويكون ردي مؤثرا في قطع هذا المقدار من العلاقة. لكن المصنف أمر هنا بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أن تسلط المالك على ماله وتأثيره في قطع هذه العلاقة بين ماله وبين الأصيل الناشئة من جهة العقد الفضولي، هذا التسلط هو مسلم، لكن القدر المتيقن من تأثير هذا الرد الناشئ عن تسلطي هو ما لو حصل الرد ولم تتبعه الإجازة. إذا رددت ولم أتبع ردي بإجازة فقطعا لي هذا الرد من باب أني مسلط، ويؤثر هذا الرد بقطع تلك العلاقة. وأما إذا رددت ثم أتبعت ردي بإجازة كما هو الفرض هنا، فيمكن أن يقال إن السلطنة كما تقتضي أن يكون لي أن أرد وأقطع هذه العلاقة، هي أيضا تقتضي أن يكون لي أن أجيز بعدها وأعيد ربط هذه العلاقة، فتؤثر الإجازة كما أثر الرد، لعله للإشارة إلى هذا. وإن كان أنا في نفسي من هذا شيء، باعتبار مثلا أنه فرق بين هذا الرد وبين الإجازة، وإن كان كل منهما في المبدأ يمكن أن يقال إنه من مظاهر تسلط المالك على ماله، فرق أن الرد سبق وقطع، والإجازة لا توجد أصل العلاقة من جديد، وإنما تثبت علاقة وجدت بالعقد. فإذا قطعت هذه العلاقة أصبح العقد كأنه لم يكن، والإجازة اللاحقة لا تؤثر. والذي يصح أن يقال إن مقتضى السلطنة تأثير الإجازة والرد ما لحق، ما سبق منهما. أنا مسلط، أستطيع أن أجيز، أستطيع أن أرد، فما سبق منهما كيف لو فرضنا أنه أجزت أولا لزم العقد ولا أحد يقول لي أن أرد بعد ذلك، يلغو الرد. عين الكلام، لو رددت أولا لا ينبغي أن تقول لي، إذا لحقه الإجازة يفترض أن تؤثر.
إلا أن فرضنا عدم الاسترداد، هو المخفي على
الكلام. استرداد شو؟
الكتاب في
مثال ما له أثر، مولانا ما له أثر.
الإجازة ثبتت وثبتت ملكية للطرف الآخر.
استرداد الخارجي ما له أثر، كلام هو عندك لك علاقة به أو لا. أصلا من قال إنه عندك أصلا؟ العقد عقد فضولي، ومفروض أنه ما يسلم، يمكن أن يعقد العقد الفضولي والمال غير موجود، يوصفه تكون أنت رأيته سابقا فيبيعك إياه على رؤية بأي شكل، وإذا كان موجود فليس بالضرورة أن يسلمه، بل التسليم حرام، الإقباض والقبض محرم، تصرف بلا إذن. على كل حال، حتى لو كان سلمه فلا علاقة للاسترداد الخارجي، وأصلا هذا القبض كلا قبض والاسترداد في محله. حتى يعني نعم، إذا صح العقد وأجزته يزين كلام جاء هذه إجازة، إجازة للقبض والإقباض أو لا، واضح أنه أصبح القبض، أصبح كونه في يدك مباحا صحيحا تترتب عليه أثار القبض أو لا، هذا بحث. لكن على كل حال لا يؤثر استردادي وعدم استردادي الكلام في نفس العقد وما يجعل لك حق أن يكون عندك أو لا يكون، هذا لا فرق فيه من هذه الجهة. على كل، المهم أنه قد يقال كما أنك إذا أجزت تم هذا العقد ولزم، فليس لك أن تقطعه بالرد، انتهى. كذلك إذا ردت ليس لك أن تعود فتجيزه. هذا عقد لك فيه خيار واختيار أن تمضيه أو ترده على البدل، فإن أمضيت لم يعد مجال للرد، وإن ردت أيضا لم يعد مجال للإمضاء. هكذا، لأن دليل السلطنة يشملهما حتى ما كان منهما في طول الآخر، وهذا في الرد واضح، وأنت تسلم وتقول إذا أجاز أولا لا يستطيع أن يرد بعد ذلك، ولا يكون من مقتضيات تسلطه على المال أن ماذا؟ أن يرد بعد الإجازة. وهذا واضح لماذا؟ لأنه بالإجازة أصبح مال الآخر ولست تتسلط عليه بعد، لكن يفرق فيقال إذا كنت رددت أولا فهو لازال مالك ولازلت مسلطا. أقول نعم، لكن مسلط على أي شيء؟ إذا كان المقصود إنشاء عقد جديد فهو مالي وأنا مسلط عليه، لكن إذا كان المقصود كما هو المفروض إيقاع إجازة ما تقدم، فإن ما تقدم ماذا؟ أصبح باطلا مثلا، قد يقال هكذا. وليس السلطنة تشمل مثل الإجازة بعد الرد. على كل حال يحتاج إلى مزيد من التأمل. كيفما كان، هذا إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ الإجازة بعد الرد غير مؤثر، لكن صحيحة محمد بن قيس تدل على خلاف ذلك، ظاهرها خلاف ذلك. صحيحة محمد بن قيس هي تلك الواردة في ابن لسيد جارية استغل غياب أبيه فباع الجارية بلا إذنه، كما جاء الأب وادعى أن الولد باعها بغير إذنه، وكان المشتري قد أخذها واستولدها وتخاصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هناك إذا كنت تذكر قلنا إن الرواية المفروض فيها أن مالك الوليد سيدها الآب قد رد البيع، ذكرنا عدة قراءة مثل ظهور المخاصمة، جاء قيل له قال أين جارية فلانة حبيبة قلبي مثلا، قيل إن ابنك باعها هو من زمان وصارت أم ولد، فغضب وأرسل إلى فلان لاقني عند أمير المؤمنين عليه السلام وحاكمك هناك، خصمه قال يا أمير المؤمنين جاريتي وليدتي باعها ابني بغير إذني إلى هذا الرجل، هي عنده بلا إذن في البيع. ظهور هذا في أنه رد، وقرائن أخرى ذكرت هناك. أجبنا عن كل هذه القرائن، قلنا يمكن أن يقال إنها كلها غاية ما تفيده أنه بصدد إثبات مدعاه، وهو أني لم أذن، هذا بيع لم يسبق لي فيه إذن. إذا أثبت هذا المعنى يتشخص فضولية العقد، ويكون من حقي أن أجيز وأمضي أو أرد، لا أنه بهذا قد رد، ليس الظاهر في رد جزمي، يمكن حمله على هذا المقدار لا أكثر. هناك ما يمكن أن يعتبر ردا فعليا، مثل أنه هذا الأب لما جاء وعرف بالأمر وهو لم يكن قد أذن غضب فحبس الجارية وابنها أخذها، والجارية هي المبيع، فقد استرد المبيع. استرداد المبيع هذا الفعل خارجا يعتبر ردا للبيع عليه، واضح؟ ثم حصلت مشادة، قال أرسل ابني، أو قال يا أمير المؤمنين أخذ ابني، المشتري الجاري أخذها وأخذ معه ابني، وهذا الابن حر تابع للمشتري، لأن قلنا أن الوطء على كل حال وطء شبهة، والولد حر على كل حال وتابع له، لكن إذا كان هذا لم يأذن فيغرم له المشتري قيمة الولد، يفرض رقا حين سقط ويقوم ويدفع عليه القيمة. حصل أنه طالب قال يا أمير المؤمنين أخذ ابني، فقال خذ ابنه، أخذ ابنك خذ ابنه، احبس ابنه، هذا ليس حبسا بلا حق، وهذا الابن هو البائع الغشاش اللي غرني وأوهمني أنه مأذون أو أنه صاحب الجارية. على كل، فأخذ ابنه، فقال أبو أو سيد الوليدة أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، هي اللي أولدته من الجارية. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع. إذن حصل الإجازة في الآخر بعد أن تقدم الرد، إما الرد الذي استكشفناه من قراءة مثل المخاصمة وظهور في ذلك، أو الذي حصل من جهة استرداد المبيع بالرد الفعلي. فإذا تم ذلك كانت الرواية دالة على أن الإجازة إذا سبقها الرد لا يمتنع تأثيرها. هكذا قد يقال ظاهر الرواية، لكن المصنف استدرك على ذلك على دعوى ظهور هذه الصحيحة في حصول الرد الفعلي بإمكان القول أن الرد الحاصل بمثل أخذ المالك للمبيع غير كاف في تحقق الرد. أخذ المالك للمبيع لا يكفي في تحقق رد البيع منه، بل لابد من إنشاء الفسخ تماما، كما احتمل ذلك في الإمضاء والإجاز في آخر الكلام المتقدم أمس في الأمر الثاني. قال الإمضاء والإجازة لابد أن يكون باللفظ، لأنه لو قلنا يكفي بالفعل أو الرضا للازم مثله في الإذن، وهم لا يلتزمون بذلك، إذن هذا باطل فيبطل ملزومه وهو كفاية مثلي في الإجازة، فلابد في الإجازة إذن من الإنشاء باللفظ. هنا أيضا نقول الرد لا يتحقق بالفعل ولابد من الإنشاء باللفظ. طيب، قد واحد يشكل بإشكال يقول أنت منعت كفاية الرد الفعلي وقلت لابد من إنشاء الرد باللفظ، ويرد عليك أنهم قد ذكروا في العقود اللازمة أن الرد فيها يتحقق بالفعل كما في البيع بخيار. بعت كتابي بالدرهم بشرط أن لي الخيار إلى أسبوع. في مثله قالوا يكفي في الأخذ بالخيار وفسخ البيع استرداد البائع للمبيع والتصرف فيه، تصرف مثلا كان باعه الجارية بخيار فوطأها، هذا تصرف، أو باعها، أو مثلا أوقفها أعتقها، ها؟ كل ذلك يقولون يحصل به الفسخ. ما نحن فيه من البيع الفضولي ليس بأولى من العقود اللازمة، بل العكس هو الصحيح، وهو أولى منها بمعنى أضعف منها، وأولى بأن يقبل الفسخ بالفعل. إذا كانوا قالوا هذا في العقود اللازمة فالبيع الفضولي أولى منها. على الأقل ليس أولى منها، بمعنى أقوى منها، حتى إذا جاز فيها الرد الفعلي يبقى هو سالما ولا يجوز فيه الرد الفعلي، بل العكس صحيح وهو أولى لضعفه بالقياس إليها أن يقبل الرد الفعلي كما هي قبلته. وذلك لأنها هذه العقود المفروض أنها غير فضولية، هي صحيحة لازمة في نفسها بغض النظر عن ثبوت الجواز من جهة طارئة مثل ثبوت الخيار، إما بأصل الشرع أو بالاتفاق بينهما وبالاشتراط، بأصل الشرع مثل المجلس والحيوان، بالاتفاق والاشتراط خيار الشرط، هذه جهة طارئة، هذا عقد صحيح مؤثر ناقل بالفعل وله قوة اللزوم إلا من جهة ما اعتراه من الخيار، ومع ذلك قلتم فيه على قوته وتأثيره ولزومه في نفسه يقبل الفسخ بالفعل، فكيف بالعقد الفضولي اللي لا صحيح مؤثر ولا مملك ناقل ولا لازم، فقط كما قلنا في قابلية الصحة هو أولى بأن يقبل أن يفسخ ويرد بالفعل. هذا إشكال. إذن أنت منعت، قلت لا يكفي الرد الفعلي في الفسخ والرد في العقد الفضولي، ها؟ قلنا قد واحد يشكل فيقول لماذا لا يكفي، اكتفوا به في العقود اللازمة فيلزمهم أن يكتفوا به في الفضولي بل بنحو أولى. نقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ ذلك لأنهم صرحوا بأن الفسخ يحصل بالفعل الذي يكون من لوازم ملك المبيع، ليس كل فعل أو تصرف كافيا في الرد والفسخ، هو التصرف والفعل الذي يكون من لوازم ملك المبيع. كالمثال الذي ضربته الآن، قلت باع الجارية بخيار ثم وطئها أو اعتقها أو وقفها، يصح الوقف الجواري؟ ما أدري، لعله يصح. أو باعها وهبها، كل هذه التصرفات تتوقف على الملك، لا يستطيع أن يطع إلا مملوك، ولا أن يعتقها أو يبيعها أو يهبها أو يقفها إن قلنا بالصحة، إلا إذا كانت مملوكة له. فتصرفه هذا تصرف ملك يدل على أنه فسخ بيعها واستردها إلى ملكه، فوطئ أو باع أو أعتق أو غير ذلك. هذا النوع من الفعل، هذا النوع من التصرف هو الذي يفسخ العقد عندهم، لا مثل مجرد أخذ المبيع هكذا، يعني وضع يدي عليه واستردادي إياه من يده بالاسترداد التكويني الخارجي كما هو المفروض في صحيحة محمد بن قيس. إذن هذا الاعتراض غير وارد. وبالجملة في آخر الكلام، إن كانت الصحيحة في نفسها ظاهرة في حصول الرد، وقلنا إن مثل أخذ هذا المبيع رد، أو إن هنا قراءة أخرى تدل على الرد مثل ظهور المخاصمة وغير ذلك، فنقول لابد من طرح الرواية بهذه الجهة، بهذه الجهة، لا كل الرواية، في هذه الجهة، جهة أن الإجازة وقعت بعد الرد وتجويزها ذلك، نطرحها من هذه الجهة أو نؤولها. لماذا؟ لأن الظاهر أنه لا اعتبار بالإجازة المسبوقة بالفسخ والرد هنا في الفضولي كما في جميع الالتزامات الأخرى، مثل أن يبيع الأمة ثم يطأها، يبيعها بخيار ثم يطأها في محل الكلام من بيع الفضولي. الظاهر أنه لا يعتبر لا عبرة بالإجازة المسبوقة بالرد. في محل آخر في جميع الالتزامات الأخرى مثل بيع الأمة، ثم ماذا يطأها؟ لو فرضنا أنها مثلا بيعت بخيار ثم وطأها، فإن ذلك يعد فسخا، فلا ينفعه بعد ذلك أن يعود ويقول أريد أن تكون مبيعة لك، يعني بنفس العقد الأول، انتهى، فسخ العقد وزال. كل عقد فضولي أو غيره كان فيه مجال للرد والفسخ، إما لأنه فضولي وإما لأن فيه خيارا مثلا، فرد وفسخ بما يفسخه من قول أو فعل، فهو لا يقبل الإمضاء والإجازة بعد ذلك. هكذا هو الظاهر بالاتفاق بينهم. فإن دلت الرواية على خلافه كان لابد من طرحها أو تأويلها. قال: الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. هذا هو المدعى، والآن نذكره هنا بنحو الادعاء، لكن والدليل عليه هذه أدلته. بعد ظهور الإجماع، الإجماع ظاهر لمن لاحظ الأقوال يجد لهم اتفاقا على هذا، بل زيادة على ظهوره التصريح به في كلام بعض مشايخنا أيضا، هذا يدعم دعوانا. بعد هذا الدليل، دليل الإجماع، أولا أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد. لما عرفت؟ هذه المقدمة، من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما. هذه المقدمة، وجوب الوفاء في حق العاقدين ومن قام مقامهما. ما معنى عاقدين؟ لا العاقد الفضولي، هذا ليس له أن يلتزم ولا عليه أن يفي، بل المالك في مورد مباشرته هذا واضح، أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل، وفي غير مورد مباشرته كما في الفضول المالك أيضا، لكن بعد الإجازة، حينئذ يصبح العقد عقدا ويكون موضوعا لوجوب الوفاء. فهذه هي المقدمة، وما تقدم عليها أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد هي لتحقيق الصغرى. المقدمة إذن أن وجوب الوفاء تكليف العاقد لا مثل الفضول، العاقد الذي يستطيع الالتزام ويجب عليه الوفاء، والإجازة هي تصير هذا ماذا؟ عاقدا، فيجب عليه حينئذ الوفاء. هذا أولا. إذن الإجازة طرف من طرفي العقد، واضح؟ وقد تقرر أن من شروط الصيغة، يعني الإجازة متممة للعقد، وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد، يعني الإجابة والقبول، وما بحكمهما مثل ما تقدم من عقد مع الفضولي أو إنشاء الأصيل مع إجازة المالك، أن لا يحصل بينهما ما يسقطهما عن صدق العقد، يعني العقد الذي بين الطرفين الذي هو في معنى المعاهدة من الطرفين، لا مثل العقد اللي هو فعل عقدت الحبل، يعني ربطته، الذي هو فعلي أنا وحدي. العقد بين الطرفين الذي هو في معنى المعاهدة، فالتفت جيدا. دليل الثالث: هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه. لو علاقة، نعم علاقة ضعيفة، يقطع بالرد، وإذا قطع فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. فتأمل. نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد لقرائن تدل على الرد، أو لأن الرد حصل بالفعل باسترداد الجارية. فالمصنف هنا ركز على الرد الفعلي، لأنه بقية القرائن إذا تمت لا تكشف عن رد بغير هذا، مثلا تكشف عن أن أخذ المبيع، أخذ الجارية، هو من باب أنه رد. واضح؟ فأخذها لما رد، أو لما بنى على الرد أخذها ورد بذلك. قد لا تكشف عن رد آخر غير هذا مثلا، أو قد يناقش فيها على كل حال في ظهورها، في أماريتها على هذا الرد كما ناقشنا نحن. لكن بالفعل هناك شيء فعلي حصل وهو استرداد المبيع، ثم حصلت إجازة، فهي ظاهرة في وقوع الإجازة بعد الرد. إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا في موضع الرواية غير كاف، بل لابد من إنشاء الفاسق كما قلنا أمس، في الإجازة لابد من إنشائها ولا يكفي الفعل في آخر الكلام. ودعوة إشكال تقول: قالوا يكفي الفسخ الفعلي في العقود اللازمة، وليس الفضول بأولى منها في ذلك، حتى نقول هو لا يقبل ذلك هي تقبله. ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصول الفسخ في العقود اللازمة بالفعل، بل قد أقول هنا أولى، هنا أضعف من تلك العقود، فيكون أولى بوقوع الفسخ الفعلي فيه. هذه الدعوة يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع، كوطء الجارية المبيعة وعتقها ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع الوارث في رواية ابن قيس. وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات، هنا في الفضولي في جميع الالتزامات مثل بيع بخيار، عدم الاعتبار بالإجازة الواقع عقب الفسخ، هذا شيء مسلم ومحل اتفاق. فإن سلم ظهور الرواية في خلافه وأن الإجازة فيها وقعت بعد الرد، فليطرح هذه الرواية أو يأول. والحمد لله رب العالمين.